وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس جميعًا ومعاشر النساء اللواتي يسمعن، أوصي نفسي والجميع بأعظم وصية، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، الوصية بتقوى الله رب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها عباده كثيرا في القرآن الكريم، مما يدل على أنها من الأهمية بمكان، فتكرار الإيصاء بها ليس عبثا، وليس في كتاب الله العبث وحاشاه. تكرار الأمر بالوصية بتقوى الله عز وجل دليل على أنها وصية مهمة جدا جدا جدا، يجب على المسلم أن يوصي بها نفسه ويوصي بها إخوانه المسلمين دائما وأبدا، يذكر نفسه بتقوى الله جل وعلا ويذكر إخوانه. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: فلو أن الإنسان خطيبا أو واعظا أو مدرسا ذكر الناس بالتقوى مرارا وتكرارا لكان فعله صائبا، وما ينبغي أن يمل، لأن الله تبارك وتعالى كرر الأمر بها في كتابه الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في آية واحدة أمر الله عز وجل بالتقوى مرتين: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الآيات الثلاث التي نسمعها في الخطب والمحاضرات بعد خطبة الحاجة ثلاث آيات آمرات بتقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالتقوى في كتابه الكريم ويوصي عباده بها حتى يلتزموها، بل وألزم الله عز وجل عباده كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا الحق بها. والله سبحانه وتعالى أمر النساء على وجه الخصوص بتقوى، واتقين الله إن الله على كل شيء شهيد، واتقين الله. وهكذا ذكر نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن اتقيتن، فيجب على المرأة أن تعمل هذه الوصية، أن تتقي الله تبارك وتعالى فتعمل بما أمرها الله جل وعلا وتنتهي عما نهاها عنه. هذا هو معنى التقوى: فعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور الذي أمر الله به في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، واجتناب المحظور الذي حضره الله جل وعلا ومنعه ونهى عنه في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. واتقين الله، هكذا يقول الله عز وجل لكن يا معاشر النساء: واتقين الله. اتقين الله جل وعلا فلا تشركن معه غيره، أعظم ما يتقى به الله جل وعلا ترك الشرك والالتزام بتوحيد الله تبارك وتعالى والموت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيجب على المكلف أن يتقي الله عز وجل بإخلاص العبادة له والحذر من الشرك واتقائه. الحذر من الشرك كله كبيره وصغيره، ومن الوسائل المفضية إليه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومن باب أولى أن يخاف على أمته من الشرك الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الشرك، لأن الشرك يدب في الأمة دبيب النمل. بعض صور الشرك خفية ما يدري الإنسان إلا وقد وقع فيها من حيث لا يشعر. فلذا يجب على المسلم الحذر من الشرك، كل الحذر، وأن يخافه على نفسه. فليس هو بأفضل من خليل الرحمن إبراهيم الذي قال الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سأل ربه جل وعلا أن يقيه من عبادة الأصنام. فأنت يجب عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى. يجب علينا جميعا رجالا ونساء سؤال الله جل وعلا أن يقينا من الشرك، من الشرك كله أكبره وأصغره. وهكذا يجب على المسلم أن يتقي سائر الذنوب والمعاصي، أن يجعل بينه وبينها حاجزا. يجب على المسلم أن يتقي شهوات فرجه فلا يقدم على جريمة الزنا ولا اللواط ولا السحاق ولا العادة السرية. يجعل بينه وبين هذه الشهوات الفرجية حاجزا، هذا الحاجز هو تقوى الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه المرأة الصالحة في من كان قبلنا، كيف أنها اتقت فاحشة الزنا وأمرت من أراد بها الفاحشة أن يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر. حديث الثلاثة الذين أوى بهم المبيت إلى غار فانطبقت الصخرة على فتحته فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي ابنة عمي كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، أتتني تريد مالا فقلت لها لن أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك فأبى، ثم ألحت عليها الحاجة فرضيت. فبينما هو بين شعبها الأربع وكاد أن يجهدها قالت له اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهي مكرهة ما تريد الزنا، إلا أن الحاجة اضطرتها إليه لكي تأكل هي وعيالها، لكنها ذكرت هذا الرجل بتقوى الله عز وجل فتذكر، وقعت هذه الكلمة منه موقعها فقام منتفضا عنها وانتهى عن الزنا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث رواية عند الطبراني ذكرها الإمام الوازعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن المرأة عند أن أراد الزنا بها ارتعدت رعدة شديدة، انتفض كل جسدها، فقال لها ما لك يا هذه؟ قالت له إني خشيت الله إني خشيت الله. فقام عنها فقال خشيتيه في الضيق وأنا لم أخشه في الرخاء. فقام عنها، فانظر كيف كان هذا الرجل وهذه المرأة يعملان تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الموضع حتى عصمهما الله تبارك وتعالى من هذه الفاحشة. فعلى الرجال والنساء إذا سولت لهم أنفسهم فعل الفاحشة، لأن النفوس مجبولة على حب الشهوات، شهوات الفروج والبطون حفت النار بالشهوات، فالإنسان مجبول على حب الشهوات، زنا والعادة إلى غير ذلك وما يدعو إلى ذلك وما يوصل إلى ذلك من النظر إلى الحرام، النظر إلى المقاطع الخليعة، نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات ونظر النساء إلى الرجال الأجانب، الخلوة بالرجال الأجانب وبالنساء الأجنبيات، الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء، كل هذه من وسائل الفاحشة ومن ممهدات الزنا. فيجب على المسلم والمسلمة أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، فيجعلون ما بينهم وبينها حواجزا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، نهى عن قربانه، يعني لا تفعلوا الأمور التي تؤدي بكم إلى الزنا وتقحمكم بهذه الفاحشة من النظر إلى الحرام والاختلاط بالنساء والخلوة بهن، وهكذا النظر إلى الخلاعات والأشياء المهيجة، لا تقربوا الزنا. الآن الوسائل المفضية إلى الزنا متوفرة بكثرة أشد مما كان من قبل، مع وجود الشاشات والتلافز والجوالات ورؤية النساء العاريات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهكذا رؤية النساء للرجال الأجانب، الرجال الذين عندهم وسامة، فتتعلق المرأة بهذا الرجل الذي رأته، وربما يعني يودي بها هذا إلى أن تبحث عن علاقة أخرى مع رجل أوسم من زوجها، تريد الوسامة التي رأتها في ذاك الرجل. وهذا حاصل، أن كثيرا من النساء فتن برجال، رجال الشاشات والجوالات، وأصبحنا يبحثنا عن العلاقات المحرمة مع رجال آخرين أجانب عنهن، وهذه مفسدة عظيمة من وراء النظر إلى الشاشات والجوالات. الآن في الشاشات هذه التي سهلت أمورها، ما في كهرباء، في طاقة شمسية، طاقة شمسية شغل الشاشة، ما في عاد ذاك التلفزيون الكبير في شاشة تلصق في الجدار ويمد لها وائر إلى البطارية وإلى الطاقة الشمسية وتشتغل، ويلا أفلام تركية وحلقات ومسلسلات تركية وأجنبية، ودب الفساد وعم وانتشر في البيوت في الرجال والنساء من وراء هذه الشاشات اللعينة. فيجب على الرجال والنساء أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، وأن يحصنوا فروجهم، وأن يغضوا أبصارهم، هكذا أمرهم الله جل وعلا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وليس المؤمنين فقط، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مطالبة بأن تغض بصرها عن الرجال الأجانب، ليس المراد فقط الرجال في غض البصر، بل أن النساء مطالبات بذلك. بعض النساء تتساهل في هذا الأمر، فتلقاها تنظر إلى الرجال الأجانب سواء مباشرة إذا خرجت إلى السوق، أو أنها تتشفى من باب بيتها أو من نوافذها على الرجال، وتنظر إلى الرجال أو عن طريق الشاشات والجوالات. لا، هذا حرام، يجب اتقاء هذا الحرام من قبل النساء. يجب أن تتقي المرأة النظر إلى الرجال النساء، إلى الرجال الأجانب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأتين تنظران إلى عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلنا له يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمويان أنتما لا تبصرانه؟ أفعمويان أنتما لا تبصرانه؟ وهو رجل أعمى، لكن العلة في نظر هاتين المرأتين، لا يجوز لهن النظر إلى هذا الرجل ولو كان أعمى. فلتفهم المرأة المسلمة هذه المسألة، لأن التساهل حاصل من قبل النساء في النظر إلى الرجال، وكأن الأمر بغض البصر للرجال فقط. قل للمؤمنين، ثم قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تجد بعض النساء عندها جوال مليء بصور الرجال، حتى ولو كان هؤلاء الرجال علماء، علماء ودعاة، يظهرون في الشاشات وفي الجوالات محاضرين ومدرسين ومفتين، لا يجوز النظر إليهم أبدا. ولا يجوز النظر لما يسمى ببرامج الفتاوى وبرامج يعني ما مسألة النظر إلى الحرم وما فيه من الصلاة نقل الصلوات رؤية الرجال، كل ذلك مما لا يجوز النظر إليه، لأن المرأة ستنظر من خلال ذلك إلى الرجال الأجانب. وهكذا مما يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل فيه مسألة شهوات البطون، فلا تأكل الحرام، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في بطوننا، فلا نأكل الحرام، لا نأكل الربا، ولا نأكل الرشا، ولا نأكل أموال السرقة والنصب والغش والتحايل، يجب أن نطهر بطوننا من ذلك. فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه التي أكل فيها الحرام. وهكذا يجب علينا جميعا رجالا ونساء أن نتقي الله عز وجل في هذه الألسن، أن نحجزها عن قول الحرام، أن نقيها من الكلام المحرم، فرب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في الغيبة، فنحذرها ونمنعها من هذه الألسن، وإلا فإنها ستكب بهذه الألسن على في نار جهنم. وهكذا نقي هذه الألسن من الكذب، ونقي هذه الألسن من النميمة. احذري أيتها المرة من النميمة، فإن كثيرا من النساء يقعن فيها، وصارت النميمة من كلام النساء الذي لا يخلو منه مجلس. فلانة قالت عنك كذا، وفلانة ذكرتك بسوء، حتى يحصل الإفساد بين النساء بسبب حمالات الحطب. النمامة تسمى حمالة الحطب، كما قال الله عز وجل عن زوجة أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ذكر جمع من المفسرين أن المراد بحمالة الحطب نقالة الحديث على جهة الإفساد، أي النمامة. فاحذرنا من النميمة يا معاشر النساء، واتقينا الله جل وعلا في هذه المعصية بتركها. وهكذا اتقينا الله عز وجل في قول الزور والشهادة به إلى غير ذلك من آفات اللسان. نجعل بين هذا اللسان وبين المحرمات حاجزا، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل في مسألة ما يسمى بالمنظمات. المنظمات هذه التي ابتلي بها المسلمون والمسلمات، والتي انتشرت وذاعت في بلادنا هذه مدنها وقراها، حتى دخلوا إلى مثل هذه القرى، دخلوا إليها بقوة، وأخرجوا النساء اللواتي كن في بيوتهن مستترات متحجبات متجلببات بجلباب الحياء قبل جلباب الرؤوس والأجساد، فخرجنا مع هذه المنظمات ونزعنا جلباب الحياء عنهن، وإن كان الجلباب الحسي موجود وسينتزع عما قريب. إن استمرت المرأة في العمل مع المنظمات وإن استمرت المرأة في ماذا الخروج إلى هذه المنظمات والتعاون معها. لا يجوز العمل مع هذه المنظمات لا للرجال ولا للنساء، والنساء الأمر في حقهن يعظم، إذ أن هذه المنظمات من أهدافها اختلاط الرجال بالنساء، من أهدافها تزيين وتهيئة الزنا بين الرجال والنساء. وإن لم يظهر الآن فالمسألة مسألة وقت، فليسوا هم حمقى حتى يقنعوا الرجال والنساء بالزنا وقلة الحياة من أول وهلة، بل لهم في ذلك خطوات. الباطل في البداية يأتي شبيها بالحق، مساعدة الناس، مساعدة المحتاجين، فتح مشاريع خيرية، تعمير إعمال الأيدي التي لا تشتغل يشغلونهم، وتشجيع المرأة إلى غير ذلك من تلكم الشعارات التي يروجونها لهذه المنظمات حتى يستصيغها المسلمون ويقبلونها وتكون عندهم أمر عادي. ثم بعد ذلك يقع الفأس في الرأس وتحصل المنكرات ولا يستطيعون إنكارها. قد دخلوا مع هذه المنظمات ورأوا الأموال، وربما يحصل هنالك التزامات، وربما يحصل هنالك تصوير وأشياء، فيقولون إما أنكم تكملوا معنا وإلا الفضيحة. وهذا قد حصل في كثير من الأماكن، في كثير من الأماكن. فننصح النساء أن يتقين الله عز وجل في مسألة المنظمات فيحذرنها ويحذرن منها. نعم والله واجب أن نحذر من هذه المنظمات رجالا ونساء، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من أجل شيء من هذه الدنيا نتنازل عن ديننا وعن أخلاقنا، من أجل شيء من الدقيق والأرز والزيت أو مبالغ مالية وإن كانت كبيرة نتنازل عن ديننا؟ تتنازل المرأة عن حيائها وعن جلبابها وعن سترها وعن عفتها؟ لا والله، إذا كانت بطوننا ستلجئنا إلى ذلك فلنربط عليها الحجارة، نربط عليها الحجارة. فقر مدقع مع ثبات ومع استقامة على دين الله جل وعلا ومع حياء ومع عفاف خير لنا من غنى وثراء، مع ضياع ومع منكرات وفواحش. نحن مستغربون على أولئك الآباء والأمهات الذين يدفعون ببناتهم للعمل مع هذه المنظمات. سبحان الله، أين الغيرة عند الآباء والإخوان؟ نحن نقول، وهذا من خلال ما رأينا وما سمعنا والأخبار في ذلك متواترة، أن المنظمات تسعى في إفساد البنات الآن أو بعد الآن. هم معهم نفس طويل، منظمات هذه معهم نفس طويل، والنتائج لا يستعجلونها. الكفار الغرب الكافر لا يستعجلون النتائج، عندهم طموح وآمال ومساعي يريدون تحقيقها ولو بعد 20 سنة 50 سنة، ما عندهم مشكلة. أمشي أن الأمور تسير في مجراها والخطط تعمل. فهؤلاء يريدون إفساد شبابنا وبناتنا، وإن تظاهروا كما سمعتم في بداية الأمر أنها منظمات إغاثية وأنها تعمل على تشغيل الناس وعلى لهم الفقر وعلى صيانة الناس من الأمراض ووقايتهم من الأمور التي تجلب الأمراض إلى غير ذلك. لكن من وراء هذا الفساد العريض والشر المستطير والعياذ بالله، فانتبهوا، لا نكون مغفلين، لا نكون مغفلين. فإن الله عز وجل يقول: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الذين كفروا يتمنون أن نغفل عما يدبرونه لنا وعما يكيدونه لنا وعما يحيكونه للإسلام والمسلمين. ود، إيش معنى ود؟ حب ورغب. الذين كفروا لو تغفلون، لو تحصل الغفلة منكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فنحن لما غفلنا ولما غفل كثير منا عن خطر المنظمات، انظروا إلى انتشار المنظمات الآن. كانت منظمة في أماكن، يعني تواجدهم في أماكن معينة وقلة، لكن لما غفلنا عن خطرهم انظروا إلى انتشارهم الآن. وصلوا إلى قرى، إلى أصحاب بداوة وقبيلة وعزوة، وأخرجوا نساءهم. سبحان الله، أناس صحيح كما يقال أبناء أناس، أبناء قبيلة، لكن بسبب الأموال فتنوهم بالأموال، أخرجوا نساءهم من البيوت وأصبحنا يشتغلن مع هذه المنظمات. فيجب علينا معاشر المسلمين الحذر والتحذير من هذه المنظمات التي هي نصرانية، وإن تظاهروا بأن المشتغلين فيها والعاملين فيها من أبناء جلدتنا من المسلمين. هذا من أهدافهم ومن خططهم، أن الذي يشتغل بهذه المنظمات من قريتك، من محافظتك، من مديريتك، إنسان مسلم تعرفه ويعرفك. لكن من المحرك ومن الآمر ومن هم الإدارة وفي يد من القرار ومن المحرك؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. فلا نغتر، لا نغتر بأمر هؤلاء الذين قد أغرتهم الدنيا فاشتغلوا مع هؤلاء، مع هذه المنظمات، وباعوا أنفسهم وباعوا دينهم وأخلاقهم رخيصة بسبب شيء من المال. فيجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل في مسألة المنظمات، تحذر وتحذر. وهكذا يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل في مسألة زوجها، فتطيعه وتحذر من معصيته. فإن معصية الزوج من كبائر الذنوب التي تورد النساء الهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ورأيت أكثر أهلها النساء، أي النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالوا له: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت: ما رأيت منه خيرا قط. فهذا سبب من أسباب ورود النهر. فيجب على المرأة أن تتقي هذا السبب حتى تتقي نار جهنم، فتطيع زوجها في طاعة الله جل وعلا، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه، تحسن عشرته، وتجيبه إذا دعاها إلى فراشه، إلى غير ذلك من الحقوق الزوجية. والخلاصة: لتكن له أرضا حتى يكون لها سماء. وهكذا يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل في مسألة أبنائها، فتربيهم التربية الصالحة على الكتاب والسنة وعلى الأخلاق الفاضلة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيتها الأم أنت مسؤولة عن أبنائك وبناتك، مسؤولة أمام الله عز وجل عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وللتربية، تربية الأولاد للأم فيها دور عظيم، دور عظيم، فإن أكثر ما يعيش الولد مع أمه، وأكثر ما يرى الولد أمه، وأكثر ما يقلد الولد ويحاكي الولد أمه، فلذلك يجب على الأم أن تكون صالحة حتى يكون أبناؤها كذلك، وأن تكون قدوة لهؤلاء الأبناء، وأن تهتم في مسألة تعليمهم القرآن، تحفيظهم القرآن، والمراجعة لهم، وهكذا دلالتهم إلى المساجد وإلى المراكز العلمية. واحمدنا الله أن الله هيأ لكنا في هذه المنطقة مركز من مراكز أهل السنة، فادفعنا أولادكن إلى هذا المركز المبارك لتعلم القرآن والسنة، لحفظ كتاب الله جل وعلا وما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحرمان أن نمسك أبناءنا في بيوتنا وعند الشاشات وعلى الجوالات، وهناك مساجد ومراكز يدرس فيها الكتاب والسنة، هذا من الحرمان ومن الخذلان ومن الطغيان. إي والله، بعض الناس يتمنوا مسجد فيه حلقة قرآن حتى يرسلوا أولادهم إلى هذه الحلقة، وأنتم في هذه المنطقة من الله عليكم بمركز، مركز فيه شيخ فاضل وإخوة أفاضل يعلمون من أجل الله سبحانه وتعالى، وما يعلمون الأولاد إلا الكتاب والسنة، منهج سلفي، ما في هناك حزبية ولا في هناك شيء مما يعلم به الحزبيون والضلال أبناء المسلمين، فيخرج الولد على عقيدة صحيحة وعلى منهج سليم، وحفظ من كتاب الله ما تيسر له، ومن سنة رسول الله ما تيسر له. فادفعنا أبناءكن إلى هذه المراكز وإلى هذه المساجد، وابتغين من وراء ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فنعم أخواتي في الله، تقوى الله عز وجل أمر مطلوب في جميع أمورنا ومسائلنا الدينية والدنيوية، حتى نلقى الله تبارك وتعالى بهذه التقوى التي ينجينا الله عز وجل بها من النار، ويدخلنا بسببها الجنة مع الأبرار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من كان تقيا، من عمل بالتقوى فإن مأواه الجنة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين الذين سمعت شيئا من مسائل تقواهم، فينبغي الالتزام بهذه التقوى حتى نلقى الله تبارك وتعالى بها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني والسامعين من المتقين حتى نلقاه بالتقوى، وأن يؤتي أنفسنا تقواها ويزكيها، فإنه خير من زكاها فهو وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. الحمد لله رب العالمين.